بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويتجدد بكم اللقاء عبر هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، النبراس، والذي نتناول فيه كتابا مهما في العقيدة، وهو كتاب أعلام السنة أو 200 سؤال في العقيدة للعالم العلامة الشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقلنا إن هذا الكتاب إنما تدور فكرته حول أركان الإسلام وبيان أركان الإسلام وأركان الإيمان للأمة، وهذه كما قلنا الكلام فيها في غاية الأهمية، بيان أركان الإسلام وأركان الإيمان في غاية الأهمية. وقد يقول قائل إن الكلام حول أركان الإسلام والإيمان يعرفه الصغير قبل الكبير، ونقول هذا المفترض أنه يعرفه الصغير قبل الكبير، ولكن للأسف الشديد في زمن حصل لبس شديد وحصلت معركة خطيرة على هذه المسلمات والأصول والثوابت التي كان ينبغي أن يعرفها الصغير قبل الكبير، لابد أن نذكر بهذه المسائل والثوابت والأصول، ولابد أحبتي في الله أن نركز عليها. كما قلت لكم من قبل، المعركة الآن معركة على الثوابت، معركة على الأصول، معركة على المسلم من حيث كيف يكون مسلما. الإسلام نفسه أصبح لا يعرفه كثير من الناس، ما تعريفه، ما حده؟ الإيمان، ما تعريفه وما حده؟ كيف تكون مسلما؟ كيف تكون مقبول العمل؟ ما أول ما يجب عليك؟ كيف تكون عبدا؟ وما العبادة؟ كيف تنجو من عذاب الله سبحانه وتعالى؟ من يدخل الجنة ومن يدخل النار؟ من هو الولي لله ومن هو عدو الله؟ من هو مقبول العمل ومن هو مردود العمل؟ ما هي السنة؟ ما هي البدعة؟ كل هذه المسلمات والأصول والثوابت التي ينبغي أن يعرفها المسلم بادئ ذي بدء في الإسلام أصبحت الآن مشوهة. وأنا عرضت عليكم من قبل أسئلة، وهي هذه الأسئلة، وقلت لكم سلوا من شئتم ممن حصل على شهادات عالية لكن لم يسبق له دراسة في الإسلام، ولم يسبق له طلب علم شرعي، وهو مسلم وقد يبلغ من العمر 50 والزيادة، سلوه ما الإسلام؟ سلوه عن الشهادتين. أتدري ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ أتدري ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ لهذا تكمن أهمية هذا الكتاب في أنه يجعل العقيدة، عقيدة المسلم، في سؤال وجواب. وهذا الكتاب كله يدور حول عقيدة المسلم في الإسلام وأركانه وفي الإيمان وأركانهم. وصلنا أحبتي في الله إلى السؤال العاشر من هذا الكتاب، وهو قول المؤلف ما معنى إخلاص النية، بعد أن قرر المؤلف أن العمل لا يقبل إلا بنية ومتابعة، فقال كم شروط العبادة وذكر إخلاص النية وذكر المتابعة بعد صدق العزيمة. قال ما معنى إخلاص النية، يعني كيف يكون العبد مخلصا، وما معنى إخلاص النية كشرط من شروط قبول العبادة. فقال رحمه الله تعالى: هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله. هذا باختصار شديد معنى الإخلاص. إيه إخلاص العبادة لله؟ معناه إيه؟ معناه أن تكون جميع أقوالك وأعمالك الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله، تعمل لله سبحانه وتعالى. دليل ذلك قوله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فغاية ما أمرت به وأخص ما أمرت به أن تخلص الدين لله، مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، إلا ما ابتغى العبد فيه وجه الله. فلا أحد يقبل عمله ولا يسجل له عمله، وليس لنا حسنة عند الله إلا ما قصدنا بها وجه الله، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، والمعنى أنه ليس لنا عند الله شيء سبحانه وتعالى من حسنات تكتب لنا ونلقاها في أخرانا إلا ما قصدنا بها وجه الله سبحانه وتعالى، فهذه التي تكتب لنا وهذه التي ننتفع بها. وقال تبارك وتعالى على لسان عباده المتقين: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ينفق المنفق ويطعم المطعم، لكن لما ولمن يطعم المطعم ومن أجل ماذا يطعم المطعم؟ يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. لما؟ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم، يا خلق يا ناس، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنما الجزاء كله من الله، وإنما المراد كله هو أن يشكرنا الله سبحانه وتعالى على هذا وأن يضاعف لنا الأجور، فإن حسنة عند الله لا تزنها الدنيا بما فيها. غبي هذا الذي يعمل لغير الله سبحانه وتعالى. فأنا أطعم وأنا أقوم على الأرامل والمساكين وأنا أتصدق، لكن لمن؟ لله سبحانه وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله، لوجه الله، لا نريد إلا وجهه سبحانه وتعالى ولن ننتظر إلا أجره عز وجل. إنما نطعمكم لوجه الله. لو أن هذا الهدف عند كل مسلم، هذا الهدف عند كل مسلم وهو يطعم وهو يتصدق وهو يصلي وهو يقدم أي عمل لحصلت بركة. إنما اليوم سبحان الله هذا الرجل يتصدق على هذا، ومع أول محك يقول تعالى أنا فعلت مع كذا وكذا وتصدقت عليك، ويقول له لحم أكتافك هذا من خيري ويمن عليه، والله سبحانه وتعالى يقول إن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. الصدقة ما ينبغي أن يتبعها أذى أبدا، ولا يمن الإنسان على أحد. وقال تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب. الذي يريد حرث الآخرة ويريد أجر الآخرة سيؤتيه له سبحانه وتعالى. وطبعا اللي يريد أجر الآخرة وحرث الآخرة يظهر ذلك على عمله، يظهر ذلك على عمله. وأما من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. وانتبهوا إخواني، الذي يريد الدنيا من وراء عمله الله يقول سبحانه وتعالى نؤته منها، أي أنه لا يأتيه من الدنيا إلا ما قدر الله عز وجل له أن يأتيه منها. فالدنيا بيده سبحانه، والآخرة بيده سبحانه وتعالى، وهو الذي يملك الدنيا والآخرة وما فيهما، فلا يملك أحد أن يعطي أحدا ولو ذرة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كله من عند الله، وإذا كانت الخزائن كلها بيده سبحانه وتعالى، فعلام نرجو غيره، وعلام نسأل غيره، وعلام نطلب من غيره. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. فدل هذا على أن من عمل عملا يريد به الدنيا خلاص أتته الدنيا. واحد مثلا طلع جهاز مثلا لغسيل الكلى وضعه في مستشفى مثلا يعني، ولكن شرط أن يكون هذا باسمه وأن يقام له حفل أو إلى آخره. طيب خلاص سنضع اسمك عليه مثلا وسنقيم لك حفلا، هذا أجرك، لكن ما لك في الآخرة من نصيب. هل لك في الآخرة من نصيب؟ لا، ما لك في الآخرة من نصيب، ليس لك في الآخرة من نصيب. فمن قدم عملا مما يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى ولم يرد إلا الدنيا أتته الدنيا على حسب قدر الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس له في الآخرة من نصيب. مثل ما يحصل الآن من بعض الناس مثلا ينزل انتخابات أو كذا، زي ما الآن تمر على كل بلد تجد الآن مثلا من يقول لك أو لوحة مكتوبة: فلان الفلاني يهني أهالي البلدة الفلانية بعيد الأضحى. ألا طب وانت ما لما لم تهني العام الماضي؟ ولما لم تهني العام قبل الماضي؟ لما لم تهني؟ لما لم تهني إلا الآن؟ خلاص الانتخابات اقتربت، ظهرت بقى مكارم الأخلاق، فلان الفلاني يهني أهالي كذا بعيد الأضحى، بعيد الفطري. طب والعيد الماضي عيد الأضحى ما كان يستحق تهنئة؟ وعيد الفطر ما كان يستحق تهنئة؟ أو تجد اللوحات على الشوارع وعلى مواصل الطرقات تحمل مثلا هذا فلان الفلاني يشارك أهالي البلدة الفلانية فرحتهم بكذا. هذه المعاني ماذا يراد بها؟ هل يراد بها فعلا التهنئة الحقيقية؟ هل يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى؟ أم يراد بها أمر دنيوي؟ لا ينبغي لأحد أبدا أن يعمل عملا إلا إذا ابتغى به وجه الله سبحانه وتعالى. اللي بيضع جهاز في المستشفى مثلا، اللي بيضع بيتصدق بصدقة، اللي بيبني مثلا مدرسة، اللي بيبني كبري، اللي بيصنع مصلحة، لا يحرص أن يكون اسمه عليها. سلف الصالح رحمه الله تعالى كانوا يتنافسون في الأعمال الصالحة، لكن كانوا يخفون الأعمال. بعض الناس ما علمت أعمالهم إلا بعد موتهم. علي زين العابدين رحمه الله تعالى ما عرف أحد بصدقات، ولا عرفت البيوت نفسها التي كانت تعطيها صدقاته إلا حينما ماتت. حينما مات انقطع العمل، فعرفوا أن الذي كان يأتي بهذه الصدقات إنما هو علي ابن الحسين زين العابدين رحمه الله تعالى رحمة الواسعة. فالسلف كانوا يخفون أعمالهم، حتى إن الرجل ليبكي خوفا من الله سبحانه وتعالى، فتبل دموعه وسادته وزوجته بجواره لا تعلم به. الله أكبر. الرجل يبكي خوفا من الله وفرقا منه سبحانه، حتى تبتل وسادته من دموعه ولا تعلم به امرأته. امرأته ما تعلم به ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وكم يقوم الرجل في صلاته وبينه وبين رجل آخر كما بين السماء والأرض، ومع ذلك لا يعلم أحد بهذا إلا هو سبحانه وتعالى. طيب، السؤال 11، ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به؟ شوفوا أسئلة مسلمات بدائية المفترض، لكنها الحقيقة أسئلة في غاية الأهمية. هو ده الدين كله، هو هذا هو الدين الذي ينبغي أن نتعلمه وأن نعلمه أبناءنا وأن نتعلمه في بيوتنا وفي مدارسنا. هذا منهج ينبغي أن يدرس في المدارس في الجامعات لكل مسلم. ما هو الشرع الذي أمر الله تبارك وتعالى ألا يدان إلا به؟ واحد يقول يا شيخ ده سؤال سهل، يعني إحنا ما نضيع الحلقات هذه في كده. إيه الشرع الذي لا يدان لأحد يدان لله سبحانه وتعالى إلا به؟ معروف الإسلام، هذا معروف لي وليك ولك. لكن الآن هناك من يقول بالتقارب بين الأديان ووحدة الأديان وحوار الأديان، وأن الأديان واحد، تكون مسلم تكون يهودي تكون نصراني. يعني هناك من يجوز أن تكون يهوديا أو نصرانيا، هناك من يجوز أن يسعى كالخروج عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى السؤال مهم يا سيدي ولا مش مهم؟ ما هو الشرع الذي أمر الله سبحانه وتعالى ألا يدان إلا به؟ سؤال عميق، سؤال في غاية الخطورة، سؤال تنفق الأموال في شتى بقاع الأرض لمصادمة جوابه. لا يريدون أن يسمعوا أن الدين الوحيد الأوحد الذي ينبغي أن نعتقده وأن دين الله سبحانه وتعالى به هو الإسلام. لا يريدون هذا أصلا. لا لا لا، مش الإسلام بس، ولكن الإسلام أو اليهودية أو النصرانية، اعتقد ما شئت ودين لله سبحانه وتعالى بما شئت، المهم أن تكون صالحا أينما كنت، تكون صاحب خلق بس. لكن الدين أي دين اتبعته فلا إشكال عليك في ذلك. يبقى إذن السؤال هذا إيه رأيكم، سؤال سطحي ولا سؤال عميق؟ إذا نظرنا إلى الواقع، كثير من المؤتمرات الآن تنفق المليارات الآن في العالم على أن يوهموا المسلمين وأن يقنعوا المسلمين أنه لا يلزم دين الإسلام، وأن مسألة أن يدخل الجنة المسلم فقط مسألة محل نقاش. يا سبحان الله، أن يدخل الجنة المسلم فقط الآن مسألة تحتاج نقاش. هذا اعتبروه من التعدي، من التعدي أن تجزم وأن تخص المسلم بدخول الجنة. وأنا أقول من شك ومن اعتقد أنه يسع أي أحد دين غير الإسلام فإنه يكون كافرا برب العالمين سبحانه وتعالى، لأن الله قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. واضحة الآية، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. يؤمنون بما أنزل إليك يعني الإسلام، وبما أنزل من قبلك بجميع الأنبياء، ونحن نؤمن بجميع الأنبياء ولا نكفر بنبي من الأنبياء، ومن كفر بعيسى كان كافرا بمحمد صلى الله عليه وسلم. نحن نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ونؤمن بعيسى ونؤمن بموسى، بل نحن أولى بموسى وعيسى من اليهود والنصارى، كما قال صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، ونحن أولى بعيسى أيضا، نحن أولى بجميع الأنبياء من أممهم، ولهذا نحن الذين سنشهد لجميع الأنبياء أنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة بمقتضى ما عندنا من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. يبقى هذا السؤال مش سطحي، إيه الدين الذي ينبغي أن نعتقده؟ إيه الدين الذي لا يقبل الله دينا غيره؟ سؤال سطحي؟ لا، مش سؤال سطحي، سؤال في غاية العمق، سؤال نريد أن نتربى عليه. الإسلام، الأمم المؤتمرات هذه والإنفاقات هذه والمليارات هذه، ومن غرر به من أهل العلم من هذه الأمة فقاموا يقنعوا الناس بأنه لا فرق. يا أخي دائما نحن نريد أن نفرق بين شيئين، أرجو لكل من يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالذات أن يفرق بين أمرين، بين تقريره أن الله لا يقبل دينا غير الإسلام، وأن من لقي الله سبحانه وتعالى غير مسلم فإنه يكون كافرا، وهذه مسلمة لا تقبل النقاش، بل من خالف اعتقاده هذه المسلمة كفر، وبين معاملتنا لغير المسلمين، فنحن نعامل غير المسلمين بما أمرنا به الإسلام. يا أخي لا نعتدي على أحد، يا أخي لا نتسبب في إضرار أحد، نحسن جوارهم إذا جاورونا، نحسن معاملتهم إذا عاملونا، نأخذ ونعطي، نبيع ونشتري، كما قال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. هذه مسألة. قال تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فنحن نعامل هؤلاء غير المسلمين بمعاملة الإسلام، لا نعتدي، لا نتسبب في ضرر أحد، نحسن إليهم. لكن هذه مسألة، ومسألة الإسلام مسألة أخرى. أن الله تبارك وتعالى يقبل من أحد غير الإسلام، من قال ذلك؟ هات الآية، نريد آية، نريد نصا، نريد آية تشهد أن الله يقبل من غير الإسلام دينا. والله تبارك وتعالى يقول: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. من الكافرون حقا؟ الذين يفرقون بين الرسل والأنبياء، يقولون نؤمن بفلان ولا نؤمن بفلان. فمن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يتبع رسول الله كان كافرا بنص القرآن. الله يقول هم الكافرون حقا. نقول نحن ماذا؟ نقول ليسوا يا ربنا كافرين؟ نقول كذا أبدا. فسؤال والله يا أخواني، ولهذا ميزة هذا الكتاب كما قلت لكم أسئلة مهمة جدا، لابد نعيد الأوراق، نبد نعيد الأوراق، نعيد الصياغة. نحن نريد الآن أن نرجع إلى هذه الأسئلة الأولى في حياة المسلم، نربي عليها الأبناء ونربي عليها الآباء. فما هو الشرع الذي لا يقبل الله عز وجل شرعا غيره؟ قال رحمه الله تعالى: هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. الحنيفية ملة إبراهيم، الإسلام العام والإسلام الخاص. الإسلام العام ملة إبراهيم، والله يقول أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. الإسلام الخاص الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والإسلام العام الذي عليه جميع الأنبياء. ولهذا نحن قلنا نحن الأمة الوحيدة التي تنفرد بالإيمان بجميع الأنبياء، لا توجد أمة على ظهر الأرض تؤمن بجميع الأنبياء إلا أمة النبي صلى الله عليه وسلم. لا توجد أمة على ظهر الأرض تؤمن بجميع الأنبياء إلا أمة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نؤمن بجميع الأنبياء، لكن من يؤمن بنبينا؟ من يؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم إلا المسلم فقط؟
قال تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تبارك وتعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرا أفغير دين الله يبغون أيريدون دينا غير الإسلام سبحان الله. وقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وقال تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، لهم شركاء أغروهم بأنه يوجد دين يتبع غير الإسلام، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وغيرها من الآيات. يبقى إذن ما هو الدين الذي أمر الله سبحانه وتعالى به ولا يدان لله عز وجل إلا به؟ الإسلام. افهم يا أخي، افهم يا أختاه، افهم يا ابني، افهم يا والدي، افهم يا عمي، افهم يا عالم، افهم يا داعية، كل أحد ينبغي أن يفهم هذا. لا ينبغي أن يدان إليه سبحانه وتعالى إلا بالإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولهذا تنهدم فكرة وحدة الأديان، وتنهدم فكرة التقريب بين الأديان، كل هذه أفكار إلحادية ينبغي أن تهدم منا. ولكن كما قلت لكم إذا قلنا هذا الكلام وحده ألا يعني أنتم تعاملون غير المسلمين بالقسوة وبالإرهاب وكذا؟ لا يا أخي، بالعكس، نحن الذين ربينا الناس جميعا كيف نتعامل؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع أعدائه، مع خصومه، مع غير المسلمين بغاية الإحسان، حتى في القتال، حتى في القتال. فسيف الإسلام في نزاهته غير أي سيف على وجه الأرض، إن أي سيف على وجه الأرض لو تمكن من رقاب المسلمين لسامهم سوء العذاب، وأنتم تعلمون هذا، والعالم كله يشهد المقابر الجماعية وإبادات الشعوب. لكن الإسلام أبدا أبدا، سيف الإسلام سيف نزيه، سيف الإسلام فقط ليحمل الناس على الإسلام لا ليتشفى من الناس. ولهذا سيف الإسلام، انظروا، النبي صلى الله عليه وسلم يوصي قوادة لا تقتلوا امرأة، المرأة لا تقتل، زوجها يقاتل وهي في البيت ومع ذلك لا تقتل المرأة، لا تقتل. علامة لا تقتل ليفجع زوجها، أبدا لا تقتل المرأة. ولا تقتلوا عابدا في صومعته، العابد لا يقتل في صومعته ولو كانت عبادته باطلة. سبحان الله، يتعبد العبادة الباطلة ومع ذلك لا نقتله، لأنه لا يؤذينا، لأنه لا يحاربنا، فلا نعتدي عليه في صومعته وهو يعبد العبادة الباطلة. يعني لو كان أحد جديرا أن يقتل لكان هذا، ولكن الإسلام لا، لا تقتلوا المرأة ولا تقتلوا العابد في صومعته ولا تقتلوا الصبي ولا تقتلوا الشيخ الكبير. سيف الإسلام لا يأتي هذه الأصناف، لا المرأة ولا العابد ولا الطفل ولا الشيخ، إنما من يقاتل، من يقاتل؟ الذي يقاتل، الذي أبى الإسلام والجزية، الذي أبى الإسلام والجزية. الإسلام لا ينازع أحدا في ملكه ولا في رئاسته ولا في دولته. نخاطب رؤساء العالم بالإسلام، لا نريد أرضكم ولا نريد ملككم، ولكن أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، إن أسلمت فتلك دولتك وهذا ملكك لا ننازعك فيه، لأننا لا نريد إلا الإسلام، نحن لا نريد أرضا لذاتها، نحن لا نريد ملكا لذاته، إنما نريد أن يعبد الناس رب العالمين أينما كانوا في أي موقع كانوا. ولهذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم هرقل، هرقل ملك الروم كما جاء الحديث في الصحيحين. انظروا إلى لغة الخطاب التي خاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم ملك الروم، قال صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، إلى هرقل عظيم الروم. هذا بحكم الواقع، نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفتح قلبه، خطبه بهذا الخطاب الرقيق إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. هذه لغة الإسلام. فلنفرق يا إخواني، نفرق بين المعاملة وبين تقرير الاعتقاد. أما أن يلتبس الأمران لنقنع الناس بحسن المعاملة نقوم نهدم الاعتقاد ونقول يسع الناس أي دين، إسلام، يهودية، نصرانية، من الذي قال ذلك؟ أي نص هذا؟ فليتق الله أولئك الذين لا يفهمون عن الله وعن رسوله ولا ينصحون للأمة. هذه دعاوى آثمة ينبغي أن تمحى من الوجود. لا يقبل الله عز وجل دينا غير الإسلام، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. هذا كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني عشر، كم مراتب دين الإسلام؟ عرفنا الإسلام وأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل دينا غيره. الإسلام ما مراتبه؟ هل الإسلام مراتب أم لا؟ قال رحمه الله تعالى، أو ما مراتب الدين، دين الإسلام؟ قال رحمه الله تعالى، هو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. كل هذه مراتب الدين، الدين بتاعنا الدين الإسلامي على ثلاث مراتب: إسلام، إيمان، إحسان. وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله. عشان كده احنا نقول مراتب الإسلام، مراتب الإيمان، مراتب الدين، كل واحد. فإذا عندنا الدين ثلاث مراتب، ديننا ثلاث مراتب، ها الأولى الإسلام، طب والثانية الإيمان، طب والثالثة الإحسان. طيب من أين نستنبط هذه الأركان؟ من حديث جبريل المعروف، لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. إذن عندنا الدين كم مرتبة؟ ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. يقول الشيخ رحمه الله تعالى، وكل واحد منها إذا أطلق شمل الآخر ودخل فيه الإيه؟ الآخر، وشمل الدين كله. يعني لما نقول إن الدين عند الله الإسلام يعني بجميع المراتب. ولما نقول مثلا إنما المؤمنون يا أيها الذين آمنوا، يبقى يدخل فيه جميع المراتب. ولما نقول الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، الإحسان لما نتكلم عن إحسان بصفة عامة، فالإحسان أيضا إذا أفرد دخلت فيه جميع المراتب. فإذن هذه المراتب كل مرتبة يدخل فيها الإيه؟ المراتب الأخرى إذا أفردت. إنما متى نفرق بين الإسلام والإيمان والإحسان؟ إذا اجتمعوا كحديث جبريل، اجتمع في الإسلام والإيمان والإحسان. لهذا كان الإسلام له تعريفه الخاص وأركانه، والإيمان له تعريفه الخاص وأركانه، والإحسان له تعريفه الخاص وأركانه. إنما إذا أفرد الإسلام وحده دخل فيه جميع المراتب، وإذا أفرد الإيمان وحده دخل فيه جميع المراتب، وإذا أفرد الإحسان وحده دخل فيه جميع المراتب. فأن تقول لواحد يا أخي أسلم يعني أسلم وآمن وأحسن، أما تقول لواحد يا أخي آمن معناه يدخل فيه الإسلام والإحسان وهكذا. يبقى إذن هذه المراتب الثلاث، هذه المراتب الثلاث إذا أفردت مرتبة منها دخلت فيه المراتب الإيه؟ الأخرى. إنما متى تفترق هذه المراتب؟ إذا اجتمعت، إذا اجتمعت فإننا نعطي كل مرتبة تعريفها الخاصة بها. طيب ما معنى الإسلام؟ المرتبة الأولى بقى اللي هي مرتبة الإيه؟ مرتبة الإسلام. هذه المرتبة الأولى الإسلام، مرتبة الإسلام، إيه معنى الإسلام؟ يا سلام، والله أسئلة يا أخواني في غاية الأهمية، جميلة هذه الأسئلة، أنا تربع عليها، والله ليس هذا ضياع للأوقات، والله هذا العمق بحق، والله هذا العمق بحق، هذا الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى دينا غيره، لا يقبل الله عز وجل من أحد عملا إلا بهذه الضوابط. ما معنى الإسلام؟ درسناه في الجامعات. ما معنى الإسلام؟ درسناه في المدارس. ما معنى الإسلام؟ درسناه في الكليات. ما معنى الإسلام؟ يعرفه الطبيب والمهندس. ما معنى الإسلام؟ يعرفه المدرس والعامل. ما معنى الإسلام؟ ما الإسلام يا دكتور الجامعة؟ ما الإسلام يا أستاذ؟ ما الإسلام يا مهندس؟ ما الإسلام يا عامل؟ ما الإسلام يا أي أحد؟ ما معنى الإسلام؟ أعطيكم فرصة ثواني، ما معنى الإسلام؟ كل واحد يكتب كده الإسلام الذي يعرفه. خذ تعريف الإسلام الآن وعرضه على ما كتبت، هل فعلا ما كتبته أنت هو الذي يساوي هذا التعريف؟ انظر إلى المصنف ماذا قال في معنى الإسلام. قال معناه الاستسلام لله بالتوحيد، هذه واحدة، والانقياد له بالطاعة، هذه الثانية، والخلوص من الشرك أو البراءة من الشرك وأهله، هذه الثالثة. فالإسلام حين نريد تعريفه لابد أن نستحضر هذه الفقرات. الأولى الاستسلام لله بالتوحيد، الثانية الانقياد له بالطاعة، الثالثة الخلوص من الشرك. هذا معنى الإسلام. بالله عليك أنت عرفت معنى الإسلام؟ بالله عليك هذا المعنى ورد على ذهنك؟ أنت لعلك كتبت الإسلام هو دين النبي، أكيد، أو لعلك كتبت الإسلام هو الدين الذي فرضه الله على جميع العباد، يمكن، لكن ما معنى الإسلام؟ إيه معناه؟ إيه الإسلام؟ أنت تدين بالإسلام لله سبحانه وتعالى، لكن ما معنى الإسلام؟ هذا الإسلام ما معناه؟ معناه الذي ينبغي أن نعتقده، معناه الذي ينبغي أن نعمل به، معناه الذي ينبغي أن ننشره، الاستسلام لله بالتوحيد. الإسلام استسلام، استسلام لله سبحانه وتعالى بالتوحيد الخالص، أن تفرد الله سبحانه وتعالى بالألوهية والعبادة، هذا هو الإسلام الركن الأول فيه، الاستسلام لله بالتوحيد. طيب لما ننظر إلى مجتمعات المسلمين الآن، مآذن الشرك والقبور والأولياء والأضرحة وكذا، هل ده استسلام لله بالتوحيد؟ هل ده استسلام لله بالتوحيد؟ وأنت ترى الذين يطوفون وينذرون ويذبحون يشهدون الشهادتين ويصلون ويتصدقون ويصومون ويحجون، لكن هو ده الاستسلام لله بالتوحيد؟ فقد ينطق بالشهادتين ولكن ينطق بطلب المدد والاستغاثة، يبقى لم يستسلم لله سبحانه وتعالى بالتوحيد. اثنين الانقياد له بالطاعة، إن الإسلام يوجب الانقياد. أنت مسلم؟ آه نعم. فين صلاتك؟ أنت مسلم؟ آه نعم. طب فين صيامك؟ فين حجك؟ فين زكاتك؟ فين تعظيمك للحرمات الله سبحانه وتعالى؟ انتهيت عن الزنا؟ انتهيت عن أكل الربا؟ انتهيت عن الغيبة والنميمة؟ انتهيت عن الكذب؟ يعني إيه إسلام يا أخواني؟ نحن لا نريد أن يكون التعريف الإسلامي البطاقة، أنا مسلم يا أخي. طب إيه الدليل؟ إيه الدليل؟ مش عارف إيه، أنا مسلم، مش عارف الدليل على إني مسلم. لا والله ما أعرف. خد أو تفضل هذه البطاقة أهي، أهو الديانة مكتوبة إيه؟ مسلم. لا أنا لا أريد من البطاقة، أنا أريد مظهرا ينم عن إسلامك، أنا أريد عملا ينم عن إسلامك، أنا أريد منهجا ينم عن إسلامك، أنا أريد أن أراك في المسجد حين تسمع النداء ينادي حي على الصلاة، حي على الصلاة تسمعها ولا تجيب، كيف تكون مسلما؟ حي على الصلاة وأنت في دكانك، الله أكبر وأنت تمارس عملك ما زلت. أين أنت من حي على الصلاة؟ أين أنت من حي على الفلاح؟ أين أنت من منادي الحج؟ أين أنت من هذا؟ يبقى مسلم مستسلم لله سبحانه وتعالى، منقاد لله عز وجل بالطاعة. لابد أن تنقاد بالطاعة إن كنت مسلما، لابد أن تبتعد عن المحرمات. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه وإيه؟ ويده، من لسانه ويده، يبقى مسلم مستسلم، مسلم منقاد. مسلم يدل على ذلك إيه؟ يدل على ذلك عمله، يدل على ذلك واقعه. لابد أن نعرف الدنيا بأننا مسلمون عن طريق العمل، عن طريق العمل. مسلم لا أوذي، مسلم أحب الخير للناس، مسلم أنقاد لطاعة الله سبحانه وتعالى. كنت مع أحد الدكاترة بالأمس الذي موجود في بلد من بلادي الكفر، يقول كان جار لي، كنت أجاور رجلا غير مسلم، يقول وكان يخافني، أنا صاحب لحية وكذا، وطبعا العالم كله يبين له أن هذا هو الإرهاب ودي صورة الإرهاب وكذا. قال حتى أني كنت كلما حييته بتحية بالتحية ينزعج ويدخل إلى بيتي ويخاف مني. قال فذات مرة وبيتي بجوار بيتي ولنا حديقة مشتركة أمام البيت، يقول فقمت بإعداد حديقتي وقص حشيشها، وقص حشيشها. قال فقصصت الحشيش له، قصصت الحشيش له أيضا. قال فلما عدت من بيتي إلى بيتي في وقت متأخر من الليل تقريبا الساعة الواحدة والنصف، قال وجدته ينتظرني، فلما رآني أقبل علي ثم أعطاني رسالة أو بطاقة فقرأتها، فإذا فيها يقول ليس الشكر لك على عملك، وإنما الشكر لك على ما وراء عملك، فأنا أشكرك لا على عملك ولكن على المعنى الذي وراء عملك. هكذا يقول، أنا لا أشكرك على عملك ولكن أشكرك على المعنى الذي وراء عملك. هكذا يكون المسلم، كل المسلم إعطاء في كل وقت دالا بعملي على استسلام الله سبحانه وتعالى. يبقى الإسلام استسلام بالانقياد، استسلام بالتوحيد، وانقياد بالطاعة. أنا مسلم، يبقى فينك من الصلاة؟ أنا مسلم، فينك من هذه العبادات الظاهرة؟ مسلم ولا تصوم؟ أنت ترى الآن بعض الناس لا يصوم في رمضان، طب مسلم ولا تصوم إزاي؟ طب مسلم ولا تصلي إزاي؟ طب مسلم ولا تحج إزاي؟ بعض الناس عنده أرصدة من الأموال ومع ذلك ما فكر أن يحج، ما فكر أن يحج، طب لماذا يا أخي؟ لماذا؟ الأمر الثالث الخلوص من الشرك، البراءة من الشرك وأهله. أنا مسلم، استسلمت لله سبحانه وتعالى بالتوحيد، نعم، وانقدت لله عز وجل بالطاعة، نعم، لكن هل تبرأت من الشرك وأهله؟ أنا تبرأت من الشرك وأهله، البراءة من الشرك وأهله، الخلوص من الشرك وأهله. أنا مسلم لكن أجوز ما يفعله المشركون، أنا مسلم وأصحح مذاهب المشركين كما يقول البعض هؤلاء على خير وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا، ويمدح مدحا شديدا ويصحح مذهبهم ويجوز أن يعتقد الإنسان معتقدهم. لا، فين الولاء وفين البراء؟ لابد أن أتبرأ من الشرك، لابد أن أتبرأ من المشركين، وأن يكون لي أسوة حسنة في جميع الأنبياء لا سيما إبراهيم عليه السلام. قال تبارك وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، بدا بيننا وبينكم إيه؟ العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال إبراهيم أيضا فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. يبقى ما الإسلام؟ ما الإسلام؟ انظر بقى إلى هذا التعريف وطبقه على الواقع، هل نحن بحق طبقنا الإسلام بهذا التعريف؟ لأجل هذا أخوانا نقول لكم نحن نحتاج أن نرجع إلى هذه المسلمات الأولى، نحن نحتاج إلى أن نعرف ما الإسلام. أنت امرأة مسلمة، طيب ما الدليل يا أختي؟ أنت امرأة مسلمة، ما الدليل؟ أنا أراك في الطريق، الشعر مكشوف، البنطال ملبوس، الروائح تخرج من بدنك وجسمك، الصلاة أنت ما تصلين أصلا، طيب ما الدليل على أنك مسلمة؟ أعطيني الدليل بدون البطاقة، طبعا بدون البطاقة، أنا لا أريد البطاقة، أنا أريد أن أعرف الدليل يا أختا على أنك مسلمة، أريد أن أعرف هذا، ما الدليل على أنك مسلمة من جهة المظهر ومن جهة العمل ومن جهة كل شيء؟ ما الدليل؟ ما الدليل؟ أبرزي دليلا، ما الدليل على أنك مسلمة؟ شوفوا هذه مسألة خطيرة جدا، لكن ما الدليل على أن الصحابيات، على أن التابعيات، على أن المستقيمات في كل عصر مسلمات؟ تلاقيها ماشية كالخيمة، كالخيمة تلبس حجابها الشرعي، هذه مسلمة من غير ما أقول حاجة، حتى أقول دي مسلمة متزمتة، مسلمة متطرفة، مسلمة أصولية، مسلمة كذا، لكن لا يمكن أقول دي نصرانية، أقول دي يهودية، أقول دي كذا أو كذا، ما أقدرش، ما أقدرش. هذه علامة الإسلام، علامة الإسلام العفة الطاهرة، تلبس حجابها الشرعي، ملابس التي فيها الحشمة، الملابس التي فيها التستر. لكن هذه الأخت الثانية عجيب، هذه لا نعرفه صفتها إلا إذا قالت أنا مسلمة، أنا اسمي عائشة، أنا اسمي خديج، أنا اسمي فاطمة، أنا اسمي زينب، لكن نريد أن نعرف الإسلام من مظهرك، نريد أن نعرف هذا، نريد أن نعرف الإسلام في استسلامك. تقول عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء المهاجرات الأول، لما نزلت آية الحجاب، شوف قول عائشة، لما نزلت آية الحجاب، آية الحجاب وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، تقول فشهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان. شهدنا صلاة الصبح مع النبي، يعني الآية نزلت بالليل والنبي تلا وهن شهدن صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان من شدة السواد الذي يعلو الرؤوس. دي مسلمة دي مسلمة هذه مسلمة. فما معنى الإسلام؟ نعيد مرة ثانية. فما معنى الإسلام؟ واحد، اقرأوا معي واكتبوا: الاستسلام لله بالتوحيد. اثنين، الانقياد له بالطاعة. ثلاثة، البراءة من الشرك وأهله أو الخلوص من الشرك. الاستسلام لله بالتوحيد، الانقياد له بالطاعة، البراءة من الشرك وأهله. انزل بقى بهذا التعريف إلى الواقع وانظر هل نحن فعلا عرفنا الإسلام؟ هل نحن فعلا درسنا معنى الإسلام؟ هل نحن فعلا طبقنا الإسلام أم لا؟ قال تبارك وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أي استسلم لله سبحانه وتعالى. فالمسلم مستسلم، المسلم لا رأي له مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. المسلم ما له خيارة مع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال تبارك وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا. هذا هو الإسلام، إسلام استسلام، فله أسلموا وبشر المخبتين. هذا هو الإسلام. يا الله، إلى الآن نحن نحتاج إلى تعريف الإسلام. كنا نظن أننا قطعنا شوطا في الإسلام، لكن بهذا الكلام يبدو أننا نريد أن نعيد أوراقنا. يبدو أننا شعورنا فعلا أننا ينبغي أن نعيد أوراقنا وأن نعيد تعلم الإسلام الصحيح من جديد. نعم نعم، نحن نعلم أن الناس على خير وأن الناس على الإسلام بالفطرة بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن نحن نريد الإسلام الذي نعرف معناه، نريد الإسلام الذي نطبقه، نريد الإسلام الذي نستطيع أن ننقله إلى الدنيا ونعرف الدنيا ما الإسلام. نريد الإسلام الذي يحصل به الفرق بين الناس، إن الناس يحصل الفرق بينهم على قدر تطبيق من هذا الإسلام. استسلام لله بالتوحيد، انقياد له بالطاعة، الخلوص من الشرك. إننا نرى الأمة الآن فيها الشرك وفيها البدع وفيها عدم الانقياد للطاعة. في أي بلد من البلدان الآن كم الذين يصلون وكم الذين يتركون الصلاة؟ كم الذين يصلون وكم الذين يتركون الصلاة؟ الذين يتركون الصلاة أكثر ولا أقل؟ أكثر. طب أين هم من الإسلام؟ أين هم من الإسلام؟ كم الذين أدوا فريضة الحج إلى بيت الله الحرام ولديهم الاستطاعة؟ أكثر الذين تخلفوا أكثر ولا الذين أدوا هذه العبادة؟ طيب، ما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق؟ نحن قلنا بأن الإسلام مراتب الدين: إسلام وإيمان وإحسان، وأن كل مرتبة من هذه المراتب إذا أطلقت شملت جميع المراتب. يعني الإسلام إذا أطلق شمل الإيمان والإحسان كما ذكرنا من قبل. طيب، ما الدليل على أن الإسلام أو على أن الإسلام يشمل هذه المراتب كلها؟ الدليل قوله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، يعني والإيمان والإحسان. وهنا قاعدة ذكرها أهل العلم، اكتبوها: يقولون بين مراتب الدين عموم وخصوص، بمعنى إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. تاني وسأفصل: إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. المعنى إيه؟ المعنى أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا في نص واحد ذكر فيه الإسلام والإيمان، افترقا أي في المعنى. طيب، إذا افترقا يعني في المعنى في النص، اجتمعا أي في المعنى، بمعنى إيه؟ قال تبارك وتعالى دليل على أنهم إذا اجتمعا افترقا، قوله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. انتبهوا، قالت الأعراب إيه؟ آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. يبقى الإسلام هنا غير الإيمان. لما اجتمعوا في النص كان الإسلام له معنى وكان الإيمان له معنى. الإسلام له معنى وهو الظاهر من الأركان، والإيمان له معنى وهو الباطن من الأعمال. يبقى إذا اجتمع الإسلام والإيمان في النص افترقا في المعنى، فكان الإسلام للعمل الظاهر وكان الإيمان للعمل الباطن. طيب إذا ذكر أحدهما في النص واحدة، يعني إذا افترقا، إن الدين عند الله الإسلام، اجتمعا، يعني دخل الإيمان في الإسلام ودخل الإسلام في الإيمان. دليل ذلك قوله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، ودليل ذلك أيضا من السنة عند ذكر الإيمان يدخل الإسلام قوله صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس لما أمرهم بالإيمان، قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: أمركم بالإيمان بالله وحده، ثم قال لهم: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ أتدرون ما الإيمان؟ خلي بالكم، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تعطوا من المغنم الخمس. قال له دي الإسلام ولا الإيمان؟ فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان هنا بالإيه؟ بالإسلام. معنى ذلك إذا وجد الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا وجد الإسلام وحده في النص دخل فيه الإيمان. طب وإذا اجتمع في النص كان الإسلام للعمل الظاهر وكان الإيمان للعمل الباطن. أنا أرجو أن تركزوا على هذه المعلومة. يبقى قلنا بين الإيمان والإسلام، بين مراتب الدين، عموم وخصوص، فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع الإسلام والإيمان في النص افترق في المعنى، وإذا افترق فجاء ذكر كل واحد على حدة في النص اجتمع، يعني دخل فيه الآخر. أرجو أن تكون هذه المسألة قد اتضحت وقد بيناها بالأدلة. يعني حينما نقول إن الدين عند الله الإسلام، يدخل فيه الإيمان ولا لا يدخل؟ الجواب: يدخل فيه الإيمان. طيب لماذا؟ لأن الإسلام ذكر وحده فيدخل فيه الإيمان. طيب ما الدليل على أن الإيمان إذا ذكر وحده دخل فيه الإسلام؟ قوله صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: أتدرون ما الإيمان؟ ثم فسره بالإسلام. طيب ما الدليل بقى على أنهم إذا اجتمع في النص افترق في المعنى؟ قوله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نحن نحتاج كما قلت لكم إلى تأصيل من جديد. طيب هذا الإسلام له أركان عظيمة، ما الدليل على تعريفه بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ ما الدليل على تعريفه بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ الجواب قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل إياه عن الدين، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أوضح أن الإسلام إيه؟ أن للإسلام أركانا. أنت مسلم، طب العلامة الشهادتان، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج. أنت مسلم، ما العلامة؟ الشهادتان، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج. ما الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمسين، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والصوم، وحج البيت. وقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فذكر هذه غير أنه قدم الحج على صوم رمضان، وكلاهما في الصحيحين. يعني في رواية تقول والحج وصوم رمضان، وفي رواية تقول وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. يبقى إذن هذه أركان الإسلام. إذن أركان الإسلام كام؟ أركان الإسلام خمسة، يلا اذكرها. ها، الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت الحرام. يبقى ما الإسلام وما أركانه؟ نعود نقول: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، الانقياد له بالطاعة، البراءة من الشرك وأهله. طيب ما أركانه؟ خمسة: الشهادتان، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. السؤال السادس عشر: ما معنى الشهادتين؟ ما محل الشهادتين من الدين؟ الشهادتان، طيب ما محل الشهادتين من الدين؟ ما منزلتهما؟ أول أركان الإسلام الشهادتان. طيب ما محلهما من الدين؟ الجواب: محلهما أنه لا يدخل العبد في الدين إلا بهما. لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، لا يقبل الله عز وجل دينا من أحد لا ينطق بالإيه؟ بالشهادتين. طيب الشهادتان، الشهادتان، الشهادة الأولى أشهد أن لا إله إلا الله، طيب الشهادة الثانية أشهد أن محمدا رسول الله. طيب الذي لم يشهد الشهادة الثانية وشهد الشهادة الأولى هل تنفعه أم لا؟ الجواب: لا تنفع، لابد أن يشهد الشهادتين، الشهادتين. ولهذا نقول أركان الإسلام خمسة، أولها الشهادتان، ما بنقولش أولها شهادة أن لا إله إلا الله، بنقول الشهادتان. يا ليت الأمة تعلم ذلك، أن الإنسان لا يكون مسلما إلا بالشهادتين، الأولى شهادة أن لا إله إلا الله، والثانية شهادة أن محمدا رسول الله. فما محلهما من الدين؟ أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من أحد دينا إلا بهما، وأن العبد لا يدخل في الدين إلا بهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يا سلام، كلام جميل واستدلالات جميلة. هم هؤلاء العلماء الذين لا يضللون الأمة، الذين لا يراوغون روغان الثعلب، ولصالح من؟ رب العالمين يطلع على أقوالنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله بس، وأن محمدا عبده ورسوله، الحديث وغير ذلك كثير. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى الغاية اللي عندها يقف قتال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن محمدا رسول الله، هذه الغاية التي يقف عندها. يبقى ما محل الشهادتين من الدين؟ هما الدين، ولا يدخل عبد الدين إلا بهما، ولا يقبل الله عز وجل من أحد صرفا ولا عدلا إلا بالشهادتين، وبنطق الشهادتين، وبالعمل بمقتضى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا إيه؟ أن محمدا رسول الله. فمن لم يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون مسلما، ولا يقبل الله عز وجل شيئا منهم. طيب ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ نقف بقى عند دليل شهادة أن لا إله إلا الله ودليل شهادة أن محمد رسول الله، ونتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير، جزاك الله خيرا، يعني ذاك اليوم أجبت على سؤالي على الهواء مباشرة، يعني جزاك الله خيرا. اليوم عندي سؤالين فضيلة الشيخ، ممكن أسأل؟
نعم تفضلي، تفضلي.
نعم الله عليك. السؤال الأول فضيلة الشيخ بارك الله بك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني لا صلاة بما معنى الحديث، يعني وهو الإنسان وهو يدافع الأخبثين، يعني أكرمك الله.
نعم.
يعني اللي يدافع الأخبثين وهو يصلي، يعني صلاته باطلة أو نهى الرسول عن ذلك، يعني عن تلك الصلاة يعني كراهة، أو أن نعم. صلاته باطلة. والسؤال الثاني بارك الله بك، يعني أسفروا للصبح الحديث، يعني بما معناه، يعني ما معنى السرير الصبح؟ يعني هل نصلي صلاة الفجر يعني في أول وقته أو يعني في آخر وقته؟ يعني فإنه أعظم للأجر، يعني بارك الله بك،
بارك الله فيك،
وجزاك الله خيرا،
وإياك
بارك. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. أسئلة طيبة. تقول أختنا بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة وهو يدافع الأخبثين، والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثين، والحديث في الصحيح. فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ المعنى لا صلاة إذا جاء النفي في النص الشرعي، إذا جاء النفي في النص الشرعي لا صلاة، فإنها تحمل أولا على نفي الوجود، فإن لم نستطع فعلى نفي الصحة، فإن لم نستطع فعلى نفي الكمال. يعني إذن النفي في أي نص شرعي إما أن يكون نفيا للوجود، وإما أن يكون نفيا للصحة، وإما أن يكون نفيا للكمال. لا صلاة وهو يدافع الأخبثين. واحد بيصلي وهو بيدافع، هل ممكن نقول هنا إن في لي الوجود؟ لا، ده في صلاة موجودة. يبقى ما يصلح هنا توجيه النفي إلى الصحة إلى الوجود، يبقى أن يكون بقى النفي إما للصحة وإما للكمال. يطور بقى النفي هنا للصحة أو الكمال، نتلقاه بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
ألو.
نعم.
ألو.
أيوة معاك.
حضرت الشيخ، ما أسمع الشيخ يعني كويس، لكن أنت ما في تسمعني كويس ممكن
أكيد. ارفع الصوت لو سمحت.
عموما عندي فتوى بها في مسألة الطلاق.
تفضل.
نعم.
تفضل.
أنا خرجت مني كلمة طلق ده والطلق.
قلت لزوجتك أنت طالق. قلت للزوجة أنت طالق.
أيوة، لكن سكت 5 ثواني، مش 5 دقائق، 5 ثواني. وبعدين قلت يعني الشيء اللي مختلفين عليه، لو ما عملتش كذا وعملتها هي بعدها يعني، لكن يعني هي باعتباري كلمة طالق درتها يعني نية الصدمة بنية السلطة كده، وبعد 5 ثواني قلت يعني أفعل الشيء ده وفعلتي.
يعني أنت قلت لها حاصل الكلام أنت طالق إن لم تفعلي الشيء الفلاني.
لا،
بس أنت فصلت بينهم ب5 ثواني.
أيوة
نعم، لكن قلت إن لم تفعلي كذا وهي فعلت.
أيه أنا.
طيب طيب، تابع معي تابع معي. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا يدافع ولا أخبثين، قلنا يبقى إنه هل النفي هنا للصحة أو النفي للكمال؟ نقول المسألة فيها تفصيل، فإن كانت مدافعة الأخبثين اللي هما البول أو الغائط يعني، إن كانت المدافعة يترتب عليها إخلال بركن من أركان الصلاة، يعني الواحد لا يستطيع أن يركع، لا يستطيع أن يقوم، لا يستطيع أن يسجد، هكذا تلاحق الأركان بعضها بعضا من غير اطمئنان، فإن الصلاة تبطل، وعليه يكون قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع والأخبثين على نفي الصحة. أما إذا كان الإنسان لا يخل بشيء من الأركان، ولكن يعاني بعض الشيء لكن لا يخل ذلك بشيء من الأركان، فالصلاة صحيحة لكن يكره له ذلك، يكره له أذلك، فيكون النفي للكمال. إذن يا أختي بارك الله فيك، إذا كان هذه المدافعة تقتضي الإخلال بشيء من الأركان فالصلاة باطلة، وإن كانت تقتضي عدم الإخلال ولكن بعض الانشغال فإن الصلاة صحيحة لكن يكره له ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم أسفر بالصبح، هل معنى الإسفار معنى التأخير؟ هل معنى التأخير هنا يعني إلى أن يطلع النهار أم ماذا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بغلس، يعني كان النبي يصلي الصبح حين يختلط الظلام بالنور، لكن مسألة أسفر حملها العلماء على التأكد من طلوع الفجر، يعني احرصوا فلا تتعجلوا في صلاة الفجر حتى تقع الصلاة قبل دخول الوقت، ولكن تيقنوا من دخول الوقت، فإذا تيقنتم من دخول الوقت فصلوا الصبح. هذا الذي فسر به جماهير أهل العلم. يبقى معنى أسفروا بالصبح أي تأكدوا من دخول وقت الصبح، فلا نتسرع حتى نصلي الصبح قبل وقت. مسألة أخينا في الطلاق ونختم إن شاء الله، قوله أنه قال لامرأتي أنت طالق، وبعدين يقول مكث 5 ثواني ثم قال إن لم تفعل كذا وقد فعلت. نقول لك يا أخي بارك الله فيك، إن شاء الله لا يقع الطلاق طالما أنها فعلت، ولكن لا ننصحك بقول هذا مرة ثانية أبدا، ولكن لا يقع الطلاق، فخمس دقائق لا تعد فاصلا طويلا طالما أنك ألحقت هذه بتلك، فإن شاء الله لا يقع الطلاق طالما أنها قامت بذلك. بهذا نكون قد انتهينا من هذه الحلقة وفرغنا ووقفنا عند السؤال 17، وكما اتضح لنا أحبتي في الله أهمية هذه الأسئلة، ولهذا الحقيقة أنا أطمئن في عرضها وأطمئن في شرحها وإيضاحها، لأن هذه من المسلمات التي ينبغي لنا أن نتربى عليها وأن نتعلمها وأن نعيد الصياغة وأن نعيد الأوراق في تعلمنا الإسلام من جديد. أسأل ربي تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإياكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يفهمون عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع فهو مصدر كل خير، والقلب الخاشع فهو مصدر كل بركة، والدعاء المستجاب فهو الفوز الأكبر. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فخر لنا طول الزمان، وسموا لنا خطواتنا نحو الجنان. علماؤنا فخر لنا طول الزمان، وسموا لنا خطواتنا نحو الجنان. وبنوا لنا أمجادنا بمدادهم الحق بان.